تليلنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها تقيم العناصر الجديدة المؤثرة في سير محادثات إلغاء الحظر بفيينا. عبد الله يان: لن نسمح بأي تأثير خارجي على مصالحنا الوطنية في مفاوضات فيينا. والدفاع الروسي تعلن عن تدمير أكثر من 3000 منشئة عسكرية منذ بدء العمليات الخاصة في أوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت طهران أنها تعمل على تقييم العناصر الجديدة والمؤثرة في سير مفاوضات فيينا واعتماد مبادرات جديدة لتحقيق نتائج سريعة. وفي تغريدة له قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي الشمخاني أن الردود الإيجابية والسلبية للدول المشاركة في محادثات فيينا ترمي إلى تأمين المصالح وهي قابلة للفهم، مضيفا العامل الوحيد المؤثر في تعاطي إيران مع مجموعة 4+1 هو ضمان مصالح الشعب الإيراني. وطبع الشمخاني أن جدول أعمال إيران يتضمن تقييم المبادرات الجديدة والعناصر الأخرى المؤثرة في سير المحادثات. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء في مفاوضات فيينا، مشددا القول بأننا سوف لن نسمح لأي عنصر خارجي بالتأثير على مصالح البلاد الوطنية في المفاوضات. وقال أمير عبد اللهيان خلال حضوره اجتماعا للجنة الموائمة بمجلس الشورى الإسلامي أن طهران ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد ورصين، ولن تسمح لأي عنصر خارجي بالتأثير على مصالح البلاد الوطنية في مفاوضات فيينا لرفع الحظر. أكدت طهران أن النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا باتت قليلة جدا، معلنة رفضها لأي مهلة محددة لنهايتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن النقاط العالقة الآن هي بعدد أصابع اليد الواحدة، وإن حلها يحتاج إلى قرار أمريكي. وأضاف خطيب زادة أن التعاون بشأن البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن لا يتأثر بأي إجراءات حظر، مشيرا إلى أن طهران تتفهم مواقف روسيا التي تنتهج طريقا بناء للتوصل إلى اتفاق في فيينا بانتظار تقديمها مزيدا من التفاصيل حول ذلك. المزيد من التفاصيل حول محادثات فيينا لإلغاء الحظر نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
إيران عازمة على الاحتفاظ بخطوطها الحمراء ومصرة على ضرورة احترامها خلال المحادثات الجارية في فيينا لإلغاء الحظر. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مشددا على أن إيران لن تسمح لأي عنصر خارجي أن يؤثر سلبا على مصالحها الوطنية في هذه المحادثات. أمير عبد اللهيان قال إن إيران إذ ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي خلال المحادثات تؤكد على رعاية خطوطها الحمراء والحصول على ضمانات اقتصادية مؤثرة والدفاع عن مصالحها بأعلى مستوى. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أعلن في تغريدة على تويتر أن طهران تعمل على تقييم العناصر الجديدة والمؤثرة في سير المحادثات واعتماد مبادرات جديدة لتحقيق نتائج سريعة، مشيرا إلى أن العامل الوحيد المؤثر في تعاطي إيران مع مجموعة 4+1 هو ضمان مصالح الشعب الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اعتبر أن النقاط العالقة في المفاوضات هي بعدد أصابع اليد الواحدة، وأن حلها يحتاج إلى قرار أمريكي، مشددا على رفض طهران لأي مهلة محددة لنهايتها. وفي معرض رده على سؤال لمراسل العالم حول جولة المفاوضات الجارية في فيينا وفرقها مع الجولات السابقة، قال خطيب زادة إن ما يجري حاليا في فيينا يسير باتجاه ضمان مصالح الشعب الإيراني.
ما يجري حاليا في فيينا يمكن تحديده بعنصرين وخاصيتين هما الاستمرارية والتغيير. لم يكن هناك تغيير بشكل كامل ولا استمرارية حتى اليوم الذي سيتم فيه الاتفاق ونعلن فحواه للشعب. أستطيع أن أقول إن ما يحدث اليوم هو بصدد ضمان مصالح الشعب الإيراني، وذلك من خلال الالتزام بجميع الخطوط الحمراء والتعليمات الموجهة لوزارة الخارجية، ونحن نتحرك بهذه الجدية نحو الأمام بحيث يمكننا تأمين أقصى حد من مصالح الشعب.
وحول انعكاس التعاون بين إيران والوكالة الدولية على العلاقات الخارجية لإيران، أعرب غروسي عن اعتقاده بأن التعاون بين إيران والوكالة الدولية يمكن أن يساعد على إعطاء دفعة للمحادثات النووية في فيينا، وبالتالي سيؤثر بشكل إيجابي على العلاقات الخارجية لإيران. هذا وتؤكد إيران عزمها على مواصلة التعاون الكامل في إطار محادثات فيينا، شريطة أن لا تحيد هذه المحادثات عن خطوطها الحمراء، وأن يضمن أي اتفاق جديد المصالح الوطنية للشعب الإيراني.
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة مستعدة بشغف لمتابعة الاتفاق الحاصل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول تسوية القضايا المتبقية. وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الحكام بوكالة الطاقة الذرية الدولية، دعا غروسي بأن البيان المشترك المتعلق بالاتفاق الحاصل السبت الماضي مع الجانب الإيراني حدد بعض الخطوات التي ينبغي اتخاذها خلال الأشهر القادمة، وأضاف أن الوكالة الدولية تتريث بشوق من أجل الحصول في 20 مارس الحالي على إيضاحات خطية بما فيها الوثائق الداعمة والمتعلقة بالأسئلة المطروحة من جانب الوكالة الدولية حول 3 أمكنة خاصة. تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم 12 وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا وانطلاق جولة ثالثة من المفاوضات بين الجانبين. وأعلنت الدفاع الروسي أنه تم السيطرة على 6 مناطق خلال العملية العسكرية، وتم إسقاط 4 مقاتلات وطائرتي هليكوبتر حربية و8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية، فيما جرى فتح 6 ممرات إنسانية جديدة لإجلاء المدنيين. من جهة أخرى، توجه الوفد الروسي إلى بيلاروس لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، وستجري المفاوضات في بيلوفيزسكايا بوشا حيث عقدت الجولة السابقة. خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف محافظات البلاد تحت شعار حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن. ورفع المشاركون في المسيرة هتافات منددة بالحصار والعدوان الأمريكي السعودي على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية، فيما أكد ناطق حكومة الإنقاذ ووزير الإعلام طيف الله الشامي في كلمة بالمسيرة أن الشعب اليمني لن ينخدع بأكاذيب قوى العدوان وسيواصل المسيرة حتى تحرير اليمن وإسقاط المؤامرات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 شابا فلسطينيا بينهم 5 فتيان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وحسب مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين من عزون شرق قلقيلية، فيما اعتقلت شابا من السيلة الحارثية غرب جنين وفتى من مخيم نور شمس بطول كرم. واعتقل الاحتلال محرر من البيرة إلى جانب قيادي في حماس خالد أبو البهاء من بيتونيا غرب رام الله. نهاية النشرة. تذكير من عناوين: إيران تؤكد أنها تقيم العناصر الجديدة المؤثرة في سير محادثات إلغاء الحظر في فيينا. عبد الله يان: لن نسمح بأي تأثير خارجي على مصالحنا الوطنية في مفاوضات فيينا. والدفاع الروسية تعلن عن تدمير أكثر من 3000 منشئة عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أيامكم في ذكرى مولد الإمام الهمام الذي نعيشه في هذه الليلة، الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات ربي وسلامه عليه. فمبارك عليكم هذه الأعياد الشعبانية مستمعين مستمعاتنا، وسنبدأ مع حضراتكم لقاءنا من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: احتجاجات المغرب وأجندة النظام. سوف نكون مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند تصاعد موجات الاعتراضات في المغرب، وذلك على وقع ارتفاع الأسعار. تواصلوا معنا مستمعينا الأكارم بآرائكم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما نذكركم أيها الأحبة برقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل، وذلك على رقمنا التالي 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. تتصاعد موجات الاعتراضات في المغرب على وقع ارتفاع الأسعار، حيث يثير ارتفاع أسعار المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة غضبا عارما في هذا البلد في فترة الذكرى 11 لتظاهرات حركة فبراير ما تسمى بالربيع العربي قبل 11 عام. وردد المتظاهرون خلال الاحتجاجات والذين شكل الفقراء القسم الأعظم منهم في الرباط والدار البيضاء وطنجة شعارات منددة بإغلاء المعيشة والتهميش وإسقاط الاستبداد والفساد وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية. فيما ربطت السلطات المغربية الغلاء بموجة الجفاف وحقيقة توقف النشاط السياحي، ومن ثم تبرير الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الموقف بإشارته إلى أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية والارتفاع المضطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية، حيث يتبين بأن الحكومة المغربية تحاول التنصل من المسؤولية وتبقى بعيدة عن الشعب، خصوصا وأن الفوارق الاجتماعية تعتبر معضلة أساسية في هذه المملكة. بحسب تقارير محلية ودولية صدرت في الأعوام الأخيرة وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة، فالمراقبون للمشهد المغربي مستمعين الأكارم يرون أنه مع أن قضية الغلاء أمرا طبيعيا في المنطقة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات والوقود، لكن ما أعلنه رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش لعزو مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية للشعب المغربي إلى الظروف العالمية الصعبة والجفاف وتأثيراته على ارتفاع الأسعار داخل المغرب، يأتي ضمن محاولة للامتناع عن توفير الدعم للمواد الغذائية وتحميل المواطن تكلفة الارتفاع في الأسعار، فإن الشعب المغربي الذي استفزت مشاعره أعلن رفضه لتبريرات الحكومة لتردي الأوضاع الاقتصادية، ويرى أن ما جرى من تجريف للحياة السياسية والفضاء العام لم يترك أي فضاءات للنقاش والتفكير الحر، معتبرا أن الحكومة المغربية تحاول رفع موضوع الدعم من جهة ومن جهة أخرى تحاول استغلال هذه الأحداث للتغطية على عملية التطبيع الجارية بين الحكومة والكيان الإسرائيلي والتي من تبعاتها فتح معابد يهودية وإدخال المناهج الإسرائيلية في تعليم الأجيال في المغرب، والأنكى من ذلك هو السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي في المغرب. ومما لا شك فيه أن الانفتاح المغربي أمام الكيان الإسرائيلي هو انفتاح وتطبيع لن يفيد المغرب بشيء، خاصة من الناحية الاقتصادية، فهذه مصر والأردن رغم مرور عقود طويلة على تطبيعهما مع الكيان المحتل الإسرائيلي إلا أنهما تعتبران من أكثر دول المنطقة مديونية، ونسبة كبيرة من الشعبين المصري والأردني يعيش تحت خط الفقر، فطريقة تواصل الحكومة والتبريرات التي أطلقته أشعرت الشعب المغربي بأنها ليست معهم وأفهمته بأنها ماضية في برنامجها وبرامجها الخاصة مهما علت الأصوات وكذلك الصرخات. أحييكم من جديد مستمعين الأكارم وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، احتجاجات المغرب وأجندة النظام، محور حديثنا في هذا اللقاء. اسمحوا لي أن أتوقف عند تطبيق الواتساب والمساهمات الواصلة منكم أحبائي في برنامجنا هذا، وبطبيعة الحال أنا أشكر المستمعين الأكارم الذين قد بعثوا إلينا برسائلهم رسائل التهنية التي تأتي في ذكرى الأعياد الشعبانية التي نعيشها بدءا بمولد الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أخيه أبو الفضل العباس والإمام السجاد الإمام الرابع من أئمة الهداة والميامين، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا شكرا لإرسال الرسائل وبطاقات التبريك في هذا العنوان أحبتنا الكرام، كما أشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. أستمع إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خرجت الجماهير المغربية الرافضة للتطبيع في احتجاجات شعبية تنديدا لارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وكذلك تعبيرا عن مطالبهم السياسية. ولكن يبدو أن للنظام الحاكم في المغرب يسير وفق أجندات تخدم الكيان الصهيوني، والغرض تضويع الشعب المغربي للقبول للتطبيع مع إسرائيل. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي من اليمن صنعاء لإرسال هذه الرسالة، وبارك الله بك يا أخي الكريم. اسمحوا لي مستمعين الأكارم، وقد انضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور أشرف القربلي الخبير في العلاقات الدولية والمغرب العربي من كندا، انضم إلينا في هذه اللحظات. أرحب بكم دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك مصطفى لكل مستمعين في كندا.
حياكم الله سيدي الكريم. دكتور أشرف، نتحدث عن الاحتجاجات في المغرب وأجندة النظام المغربي، حيث نشاهد تصاعد لموجات الاعتراضات في المغرب على وقع ارتفاع الأسعار وتحديدا أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، والتي أوزعت الحكومة المغربية أنها بسبب جائحة كورونا وانخفاض مسألة أو دخل المغرب فيما يخص بالسياحة. سؤالي الأول هو، لا شك أن جائحة كورونا أثرت على السياحة في المغرب، ولكن هل أن السياحة تعتبر مورد دخل كبير لهذا البلد؟
بكل تأكيد، يعني أحد روافد الاقتصاد المغربي هي السياحة. ولكن أنا أعتقد أن المسألة أكثر عمقا هي عدم توفر العدالة الاجتماعية، هذا بالدرجة الأولى.
نعم.
وعدم الاكتراث لطبقات الشعب المحرومة في داخل المغرب من قبل السلطات المغربية ولا سيما الملك. هذا دائما يؤجل الصراع ويؤجل الاحتجاجات ويخلق البلابل. طبعا تعطى مسكنات من قبل السلطات المغربية بين الفين الدول الأخرى، وتعرفون أن نظام السلطات المغربية المحمية من القارل ومن الكيان الصهيوني دائما تستمر هذه العملية بهذه الطريقة. والمحافظ على النظام المغربي أحيانا نجدون حلولا مؤقتة ومسكنة، ولكن هي مسألة متعمقة في داخل المغرب. الشعب المغربي يعيش في حالة يعني متردية من الناحية المعيشية ومن ناحية الحريات أيضا. نعم.
طيب، التظاهرات في مدن دار البيضاء وطنجة والرباط امتازت بأنها كانت بمشاركة الفقراء، هل أن مثل هذه التظاهرات تشكل خطر على النظام، يعني خصوصا في ظل انتشار الأخبار بمهاجمة متاجر المواد الغذائية وتشابه الحالة فيما حصل في تونس عندما أضرم الشاب بو عزيزي النار في نفسه بسبب تداعيات الفقر؟
نعم، يعني تشمل هذه الاحتجاجات مدن متعددة في المغرب هي خطر على النظام. نظام في المغرب نظام قمعي، أعتقد أنها سوف تواجه بدموية ودموية كبيرة إذا تفاقمت. ونعم، هي ممكن أن تطيح بهذا النظام المتصهين إذا استمرت على هذه الوتيرة يعني، ولم يتم قمعها ولم يتم السكوت عليها من قبل وسائل الإعلام ومن قبل من يرون أن هذه احتجاجات يعني محقة. ويجب أن توضح المشكلة دائما في الأنظمة التي تعمل لصالح الغرب، هذه الاحتجاجات لم يكون لها صدى كبير على الإعلام، لأن الإعلام يمسك به هذه الجماعات المتصهينة.
نعم. طيب، وفيما يخص بربط رئيس الوزراء المغربي الأوضاع بالجفاف، يعني هل إن الجفاف يشكل السبب الأساس في الفقر بهذا البلد، أم أن الحكومة بصدد التنصل عن المسؤولية وتوقف الدعم؟
لا، هو بكل تأكيد تنصل من المسؤولية. أي جفاف وأي أمور هي مسألة كما قلت لك متعمقة في داخل المغرب.
نعم.
يعني ليست مسألة وليدة اللحظة، هي عميقة جدا ومسألة معيشية كبيرة جدا.
نعم.
ليست وليدة اللحظة أو وليدة اليوم يعني. فتبريرها بأنها يعني مسألة يعني نتيجة طارئ طبيعي مثل الجفاف في المغرب، نعم ربما تؤثر، ولكن لا تؤثر بهذا الشكل، ما طفح الكيل كما يقولون. هذه مسألة لها بعد كبير جدا وعميق ولسنين وسنوات طويلة يعني.
نعم.
ما في تبريرات واهية، ولا أعتقد أنها تبريرات صحيحة.
نعم. وفيما يخص حقيقة الهدف الأساس من النظام المغربي، هل البعض يرى بأنهم يسعون لحرف الأنظار صوب الاحتجاجات لتمرير عملية التطبيع المشؤومة مع الكيان المحتل؟ كيف تنظر وتعلق على هذه المسألة أيضا دكتور أشرف؟
بكل تأكيد يعني أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني، وهذه يعني شيء جيدا، تحدث هذه الاحتجاجات بهذا الشكل الواسع بعد عملية التطبيع في 2020 مع الكيان الصهيوني. هذه الاحتجاجات أنا أعتقد أنها أفيد، وهي ضد المشروع الصهيوني، ولكن ربما تحرر، ربما تقوم السلطات المغربية بفعل ما هنا وهناك، ولكن هي هذه مرتبطة بقوة الشعب وقوة احتجاجه وقوة تحمله واستمراريته في هذه الاحتجاجات إلى الإطاحة بهذه النظم المتعفنة التي لا تحقق العدالة الاجتماعية، ودائما تستمد سلطتها وبقائها من الخارج. فأنا يعني أشد على أيدي الشعب المغربي وأطالبه بالاستمرارية بهذه الاحتجاجات حتى الإطاحة بهذا النظام الملكي المتعفن المتطرف.
وأيضا دكتور، يعني لنتوقف عند بعض المصادق التطبيع مع الكيان المحتل، يعني تعتبر مصر والأردن المطبعتان مع الاحتلال من الدول الفقيرة ولم تجني من علاقاتها مع الاحتلال، هل من الممكن أن تستفيد المغرب من هذا الاحتلال وبتطبيعها معه؟
الاحتلال لم يستطع إنقاذ نفسه بالكثير من الأسباب،
ولكن
يعني أنا لا أعتقد أن فاقد الشيء سوف يعطيه، وأن الاحتلال ربما يساعدهم في تنديدهم بالأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين وبوسائل القوة العسكرية والأمنية، ولكن طبعا العسكرية ضد الشعب نتحدث، والأمنية ضد الشعب، ولا يستطيع أن يفعل شيء بتغيير المعادلة إذا الشعب أراد ذلك. يعني لا أعتقد أن الصهاينة كما لم يستطيع الوقوف مع الشاه في إيران ضد الشعب، إذا كانت التظاهرات عارمة نعم في المغرب سوف لا يستطيع لا الكيان الصهيوني ولا حتى الولايات المتحدة ولا كل المجتمع الغربي أن يستطيع أن يسكت الشعب المغربي والذي سوف يطيح بهذا النظام المتصهين.
طيب، وكذلك البعض رأى آخر الأوضاع وتداعيات الاعتراضات أيضا هناك ربط فيما يخص بالمنطقة وكذلك العالم من الحرب الأوكرانية الروسية وكذلك غلاء الأسعار حقيقة والمحروقات، كيف تنظر أيضا إلى هذه المسألة؟
بكل تأكيد أن هذه الحرب وهذا التأجيل وهذه الاستفادة الاقتصادية لبعض المتنفذين في العالم من الذين يتحكمون السلع ومحاولة رفع الأسعار بهذه الطريقة، يعني ربما أعطتنا أشياء عكسية. نعم الشعب محروم، الأسعار مرتفعة، ولكن أحيانا ربما ضارة نافعة. أنا أعتقد أن نعم الحرب في أوكرانيا من قبل الاعتداء النيتوي على روسيا هي نعم من رفعت الأسعار وسببت هذه الأزمة، ولكن استفيد منها وضخمت مسألة الأسعار أعتقد بشكل رهيب من قبل المتنفذين في السيطرة واحتكار السلع في العالم.
وفي سؤالي الأخير أيضا لك دكتور أشرف، إلى أين ستصل الأمور في المغرب؟ يعني ولمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف، للشعب الثائر أم للنظام الذي يسعى لتنفيذه الأجندة الأمريكية في تعزيز التطبيع؟
طبعا الموجة كبيرة ضد الشعب المغربي، وأنا أعرف سوف إذا كان
نعم
حاول مساندة النظام المغربي، ولكن نحن لأننا نريد أن نتفائل باتجاه الشعوب نقول أن الشعب المغربي سوف إن شاء الله يقول كلمته، وأرجو أن لا ينخدع في المفتنات اللحظية.
أشكركم جزيل الشكر دكتور أشرف القربلي الخبير في العلاقات الدولية والمغرب العربي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
الله
حياكم الله، أهلا بكم.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
التحية موصولة لحضراتكم المستمعين الأكارم. 8:32 عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى صدى المغرب العربي، احتجاجات المغرب وأجندة النظام محورنا في هذا البرنامج. شكري وتحياتي للدكتور أشرف القربلي الخبير في العلاقات الدولية والمغرب العربي الذي كان معنا عبر الهاتف، وقد استمعنا إلى حديثه فيما يخص ب تنصل النظام المغربي من الوضع الحالي ومن غلاء الأسعار في هذا البلد، وخصوصا فيما يخص بأسعار الغذاء وكذلك المحروقات في هذا البلد، وربط حقيقة هذه الأوضاع وغلاء الأسعار بمسألة الجفاف وبجائحة كورونا وبما يخص بحرف الأنظار صوب ما يجري في العالم وكذلك في المنطقة من حروب ومن أزمات. لكن أشار إلى دكتور أشرف إلى أن لابد لهذا النظام البائد أو النظام القمعي الذي يكون في المغرب أن يتغير حتى يعيش الشعب المغربي عيشته برفاهية ومتابعة مسألته الديمقراطية حقيقة ونظامه الديمقراطي فيه. شكرا لمن يتواصل مع أثير إذاعة طهران وعبر تطبيق الواتساب. أشكر عبد الله من السنغال الأخ الكريم الذي يكتب لنا: السلام عليكم، لقد أعلن المعلمون العاملون بنظام التقاعد في المغرب الإضراب عن العمل من الاثنين إلى الخميس المقبل احتجاجا على توفيق زملائهم أو توقيف زملائهم خلال مظاهرات نظمت في الرباط وسط الأسبوع الجاري. شكرا يا عبد الله، بارك الله بك أخي الكريم. ومرة أخرى شكري وتحياتي لمستمعينا الأكارم لإرسال رسائلهم الخاصة بذكرى مولد الأقمار الهداية في شهر شعبان. هذه هي المناسبة الكريمة والجميلة حقيقة. كل عام وأنتم بخير أحبتي، وحفظكم الله من كل سوء إن شاء الله، ورزقنا الله وإياكم زيارة أئمتنا الأطهار في الدنيا وشفاعتهم في الأخرى، إنه سميع مجيب. أنتقل إلى بعض الأنباء مستمعينا مستمعاتنا فيما يخص بالحدث الذي يحدث حقيقة في المغرب، حيث هناك احتجاجات رفضا لارتفاع الأسعار. يتظاهر المئات بمدن مختلفة في المغرب منذ بضعة أيام احتجاجا على ارتفاع الأسعار والمساس بالحريات، أيضا طبعا هي من ضمن المحاور التي تكون في هذه المسألة، في وقت يسود فيه احتقان اجتماعي جراء ارتفاع الأسعار لعدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، ومع استمرار تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي يضرب البلاد. تأتي هذه التحركات الاحتجاجية مستمعينا الأكارم استجابة لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي جبهة غير حكومية، إلى المشاركة في وقفات احتجاجية ردا على تجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وأولها خفض الأسعار واحترام الحريات واستمرارها في تطبيق السياسات بنفسها. ك كشفت الجبهة الاجتماعية المغربية في نداء لها أن هذه الاحتجاجات تطالب بالتراجع عن الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الحيوية وبالزيادة في أجور الشغيلة والعمال من عمال وموظفين طبعا، كما شارك مئات الحقوقيين والمواطنين في فعاليات احتجاجية في 40 مدينة مغربية، من أبرزها كما أشرنا نحن في هذا اللقاء البيضاء دار البيضاء الدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة، فيما حقيقة عرفت وقفة مماثلة بالعاصمة الرباط إقبالا ضعيفا، هكذا يتم تعبير الاحتجاجات والاعتراضات في الأنباء. رفع المشاركون في الوقفات شعارات من قبيل حرية، كرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية، لا لارتفاع الأسعار وكفى من التهميش والفقر والحكرة، وعليك الأمان، لا حكومة لا برلمان. بحسب منسق الجبهة الاجتماعية المغربية الطيب مضماض، فإن احتجاجات اليوم تأتي في سياق استمرار النضال في إطار الجبهة وبمعية كل القوى الحية في هذا البلد من أجل إسقاط الفساد والاستبداد باعتبارهما السبب الحقيقي وراء ما يعيشه المغاربة من ارتفاع للأسعار وتفقير. كما يضيف حقيقة أو تضيف بعض المواقع، خروج 40 مدينة مغربية للاحتجاج هي رسالة واضحة ومفادها أن الشعب يريد إسقاط الفساد وكذلك إسقاط الاستبداد في هذا البلد. كانت الجبهة الاجتماعية المغربية التي تضم أكثر من 30 تنظيم جمعوي وحقوقي ونقابي وسياسي وشبابي، كانت تهدف طبعا هذه الجبهة إلى الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وقد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المناطق المغربية تخليدا. هذا الأمر يأتي للذكرى 11 لحركة 20 فبراير، إشباط النسخة المغربية من الربيع العربي تحت شعار إسقاط الاستبداد والفساد وتحقيق المجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين المجتمع. بطبيعة الحال أيضا في الأنباء هناك خبر فيما يخص بإعادة انتخاب رئيس الحكومة زعيما لحزب التجمع الوطني، حيث اختتم حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط الذي انعقد تحت شعار مسار التنمية بإعادة انتخاب عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار لولاية جديدة. وجاء فوز أخنوش المرشح الوحيد بعد حصوله على 2548 صوت من أصل 2549، يعني فقط صوت واحد هو يعبر حقيقة عن خلال هذه العملية في التصويت. كما أكد عزيز أخنوش في كلمته عقب انتخابه رئيسا للحزب لولاية جديدة: ثقتكم غالية وأمانة، سنعمل على أن نكون في مستواها. وهو يضيف: لا يسعني أمام ثقتكم إلا أن أشكركم من أعماق القلب، ولقد كانت ثقتكم خلال الولاية الماضية منبع للحماس والمسؤولية التي ميزت عملنا، وكذلك ستكون خلال هذه الولاية الجديدة. ويؤكد أيضا أنه سيعمل على أن يكون في مستوى هذه الثقة، ويجدد أمام المؤتمرات والمؤتمرين التزامه بالعمل على مواصلة مسار دينامية الأحرار وبالحرص على العمل جنبا إلى جنب مع كل مكونات الحزب في هذا المسار. وفي السياق، بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عزيز أخنوش بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا في هذه المناسبة: نهنئك على الثقة المتجددة التي حظيت بها من طرف لمناضلات ومناضلي الحزب، وتقديرا منهم لعملك الحزبي المثمر. كما أيضا نجد في الأنباء إحباط مخطط إرهابي حول المغرب، طبعا نتحدث مستمعين الأكارم، إحباط مخطط إرهابي في بلجيكا يستهدف المغرب، حيث أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية مساء الجمعة أن مواطنا بلجيكيا من أصل مغربي يشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات إرهابية وشيكة في المغرب، واعتقل في بلجيكا بالتعاون مع الاستخبارات المغربية. وجاء في قال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان أن المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب وطني، رهن إشارة للسلطات الأمنية والقضائية البلجيكية مكنت أو تمكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم الحركي عبد الله البلجيكي. تعلن السلطات المغربية بين حين وآخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم داعش، خصوصا هذا التنظيم، وسبق أن أوقفت الشرطة شخصا يشتبه في قتله مواطنة فرنسية بسلاح أبيض وجرح أخرى بلجيكية في مدينة بلجيكية حقيقة. وتورط هذا الشخص المعتقل كما تؤكد البيانات هو في التحريض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية في المغرب. إذن علينا أن نتوقف لنرى كيف ستصل هذه الاحتجاجات في المغرب التي ترفض كما أشرنا رفع الأسعار في هذا البلد، وكيف تكون أجندة النظام في الوقوف أمام هذه التظاهرات وهذه الاعتراضات. شكرا جزيلا لكم مستمعين الأحبة، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا. أنا أشكركم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. ندعوكم لمتابعتنا عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع.
مستمعين الأعزاء، أحمد علي راغب ملحن وموسيقي معروف، ألحانه وأناشيده ليست بغريبة على جيل الثورة، فقد تربى الجيل الذي أتى بعد الثورة على أنغام أناشيد مثل المدارس فتحت أبوابها، ويا زميلي سلام، بل وحتى قطع الأوركسترا مثل صرخة الحرية والشهيد مطهري وليخلد هذا الانتصار، وهو من الأركان والأعمدة المؤسسة لأدب الثورة وفنها، والتي قليلا ما رأيناها مثل حميد سبزواري ومحمد قلريز وغيرهم ممن يمتلكون الكثير من ذكريات الموسيقى الثورية.
نعم مستمعينا الكرام، وكتاب صرخة الحرية للكاتبة ريهان محمدي وترجمة أحمد حيدري مجد هو حصيلة 20 جلسة حوارية مع الموسيقي والملحن أحمد علي راغب، ويأتي الكتاب في 6 فصول وملحق. يبدأ الكتاب بسرد ذكريات الطفولة وتقديم العائلة للقارئ في الفصل الأول الذي يحمل العنوان صوت البحر والغابة. يقدم أحمد علي راغب في حواره والديه وذكرياته عما علق في ذاكرته عن طفولته في محافظة جيلان، ثم يتطرق إلى النشاطات في فترة الشباب وتشمل دراسته والتدريس والكتابة في الصحافة الجيلانية حتى دخوله الأوركسترا. وفي نهاية هذا الفصل يشرح لنا قصة القبض عليه من قبل السباك في عهد الشاه وذهابه إلى جيلان.
عنوان الفصل الثاني هو هنا طهران صوت إيران، ويسلط الضوء على هجرة راغب إلى طهران في نهاية صيف العام 1970، ثم يشرح دخوله في دراسة الدبلوم وعمله في الإذاعة ومراقبة السفاك له، ويروي ذكريات تعرفه على سياوش زندقاني والخدمة العسكرية وسفره إلى خارج إيران وتعاونه مع المركز الفني.
نعم الفصل الثالث المعنون الصوت يصل إلى أقصاه هو فصل خصصته الكاتبة من خلال حوارها معه للحديث عن دخول أحمد علي راغب إلى الاحترافية، حيث يشرح فيه قصة أنشودة المعلم الشهيد، وقد جاءت فكرته مع استشهاد الدكتور شريعة في العام 1977 وبثته الإذاعة قبل الثورة، ثم يتطرق مباشرة إلى نشاطاته في أيام الثورة وانقطاعه عن الإذاعة بعد حادثة 17 من شهر يفار 8 من سبتمبر أيلول من عام 1978، وتعرفه على الشهيد مجيد حداد عادل وتأسيس فرقة مسجد سپه سالار وقصة أول أناشيد عدت الأرضية له.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، والحديث عن كتاب صرخة الحرية لريحانة محمدي.
أيها الإخوة والأخوات، نقرأ في الفصل الثالث من كتاب صرخة الحرية للكاتبة ريحانة محمدي حول ملحن أناشيد الثورة الإسلامية أحمد علي راغب أحداث عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى إيران وانتصار الثورة الإسلامية وتطهير الإذاعة مما كانت فيه وبدء عهد جديد. ثم يتطرق الفصل إلى عودة راغب إلى الإذاعة مجددا وإعداد نشيد خميني يا إمام، يا خميني يا أيها الإمام وانهضوا، ويشير إلى الأصوات المعارضة للموسيقى في تلك الفترة. وبعد مناقشة رأي الإمام في الموسيقى وحكاية لحن أنشودة الشهيد مطهري، يأتي الكاتب على الضجة التي قامت بعد نشر الأنشودة والشائعة التي تقول إن الإمام الخميني لم يؤيدها، وتكذيب نشرات الأخبار لهذه الشائعة ولقاء الإمام حول هذه الشائعة.
ويرى أحمد راغب أن 12 من شهر أردبهشت الأول من شهر أيار 1979 يوم شهادة الشهيد مطهري هو أهم يوم في حياته، لأنه يصادف يوم ميلاده، وأن هذه الأنشودة أوصلت الموسيقى بعد الثورة إلى المرحلة التي هي فيها الآن. ويكتمل الفصل في تفاصيل اللقاء الذي جمع صناع نشيد شهيد مطهري، منهم راغب والشاعر حميد سبزواري وجولريز ومجيد حداد عادل مع الإمام الخميني. ونقرأ حكايات أخرى عن أناشيد تتعلق بالشهيد مطهري وتحليلها من الناحية الفنية.
وفي الفصل الرابع يذكر أحمد علي راغب خلال الحوار معه ذكرياته وقصة كتابة كلمات وتلحين أناشيد فترة الحرب المفروضة، وتبدأ الذكريات مع اليوم الأول للحرب، ثم يشرح ولادة موسيقى الحرب وأول نشيد حربي تحت عنوان حيتان البحار، وينتهي الفصل بسرد أحداث مثل تجربة الموسيقى الكردية والعربية والدخول في مناطق الحرب والانتقال إلى الإذاعة والتلفزيون والتغيير الأساسي لتعزيز موسيقى الحرب، وأيضا نشاط الفنانين خارج الإذاعة في موضوع موسيقى الحرب.
وفي الفصل الرابع نقرأ أيضا قصص أناشيد معروفة في إيران وتقنيات صناعة أناشيد خلدت، وكيف تزوج الموسيقي أحمد علي راغب. وفي الفصل الخامس المعنون بالإذاعة والتلفزيون بعد الحرب، يتطرق إلى عدم توحد رؤية المسؤولين حول الموسيقى في المجتمع والخلاف القائم بين وزارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون بهذا الخصوص وأناشيد جديدة، ويحكي عن ألبومات البوب المعروف في إيران، وينهي الفصل بذكر تقاعده ثم عضويته في لجنة اليونسكو.
نعم مستمعينا الكرام، وفي الفصل السادس الذي يطالعنا تحت عنوان شجاعة في الأسس والفلسفة الموسيقية، يقدم أحمد راغب في حواره أسرار الموسيقى والفنان والشعر تحت محورية الثورة وموسيقى نثر الشاعر سعدي الشيرازي المسجع من كتابه جولستان، وموسيقى فيلم محمد رسول الله والأغاني شبه السياسية بعد الثورة، وأيضا أمريكا واستقلال الثقافة الإيرانية. وينتهي الفصل بملحق من 100 صفحة تشمل الحوارات الصحفية والنصوص الشعرية والأناشيد والأغاني والألبومات والشهادات التقديرية ونشر بعض الصور.
كل الشكر والتقدير لكم على جميل متابعتكم، كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة، بين رحاب المكتبة الإيرانية لنتعرف على المزيد من روائعها وإصداراتها.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله.
الميلاد الميلاد للسجاد آيات الحب للسجاد الميلاد للسجاد آيات الحب للسجاد ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار الميلاد للسجاد الميلاد للسجاد كوكب در وهل علينا بهاي انوار من صلب حسين لهالعالم مختار جسد رب العزة بشخصه كل اسراره اهل الالباب اللي تنقل هاي اخباره وش يروح وش يروح عن الساجد وش يروح وش يروح وش يروح عن الساجد وش يروح الحق وياه ظل يدور نور الله وجسد أنوار الحق وياه ظل يدور نور الله وجسد أنوار الميلاد للسجار الميلاد للسجار الميلاد للسجار آيات الحب للسجار الميلاد للسجاد آيات الحب للسجاد ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار الميلاد للسجاد الميلاد للسجاد آياتي ما نورت لها وحي ما أنا وبأرجاء الكون يردد بالقرآن ساجد عابد هالأسماء افضل عنوانه بالعالم مغمور بفضله وإحسانه بالإيمان بالإيمان وحي يرتل بالإيمان 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 وحي يرتل بالإيمان مصحف إحسان المنشور نور الله وجسد أنوار مصحف إحسان المنشور نور الله وجسد أنوار الميلاد للسجاد الميلاد للسجاد الميلاد للسجاد آيات الحب للسجاد ميلاد للسجاد آيات الحب للسجاد ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار الميلاد للسجاد الميلاد للسجاد رايد نتبع نهج أفكار الإيمانية ونتعلم سيرة صفحات السجادية ونسير بأنوار الإسلام القدسية ضد كل طاغي نرفع رايتنا الشيعية للإسلام للإسلام نرفع راية للإسلام 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 نرفع راية للإسلام طلعت غايبنا المنصور نور الله وجسد أنوار طلعت غايبنا المنصور نور الله وجسد أنوار الميلاد للسجاد الميلاد للسجاد الميلاد للسجاد آيات الحب للسجاد الميلاد للسجاد آيات الحب للسجاد ميلاد العالم بسر نور الله وجسد أنوار
العالم مسرور.
هذه